أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وصل بنا الدرس الماضي إلى الباب 100، باب إذا كره أن يأكل مع عبده. قبله صح، اي نعم، باقي الحديث الاخير من باب 99، باب نفقة الرجل على عبده وخادمه صدقة، وهو ما رواه باسناده الحسن عن ابي هريرة قال: امر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بصدقة، فقال رجل: عندي دينار. قال: أنفقه على نفسك. قال: عندي آخر. قال: أنفقه على زوجتك. قال: عندي آخر. قال: أنفقه على خادمك ثم أنت أبصر. هذا الحديث كالشرح لحديث مضى أيضا من حديث أبي هريرة بلفظ: ابدأ بنفسك ثم بمن تعوله. فهو ها هنا يشرح هذا الحديث في قصة واقعية، وذلك حينما أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بالصدقة، فقال أحد الحاضرين: عندي دينار. فقال له عليه السلام: أنفقه على نفسك. هذا بمعنى ابدأ بنفسك ثم بمن تعوله. قال: عندي آخر. قال: أنفقه على زوجتك. قال: عندي آخر. قال: أنفقه على خادمك ثم أنت أبصر، أي أعرف وأعلم بإنفاق بقية ما قد يكون عندك من دراهم. فالحديث إذن توضيح واقعي بقوله عليه الصلاة والسلام المتقدم: ابدأ بنفسك ثم بمن تعوله. الباب 100، باب إذا كره أن يأكل مع عبده. روى بإسناده الصحيح عن، هنا عندي ابن الزبير، والصواب أبي الزبير إذا كان حدا عندكم نسخة، أبي الزبير. أنه سمعه يسأل جابرا عن خادم الرجل إذا كفاه المشقة والحرة: أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يدعوه؟ قال: نعم. جابر بن عبد الله الأنصاري يحدث عنه أبو الزبير، وهذا من التابعين الذين يكثرون
من الرواية عن أبي الزبير. سئل جابر عن الخادم أي العبد الذي يطبخ الطعام لسيده فيكفيه مؤنة طبخه والنفخ في ناره فيكفيه المشقة ودخان الطبخ يومئذ، فهل الرسول عليه السلام أمر السيد أن يدعو عبده ليأكل معه من هذا الطعام الذي حضره له؟ أجاب جابر بنعم، أي أن الرسول عليه السلام أمر بذلك. قال فإن كره أحدكم أن يطعم معه فليطعمه أكلة في يده. إذا كان هذا السيد في عنده نفس شوي عزيز عليه أكثر من اللازم بحيث أنه يأنف من أن يشاركه في طعامه عبده وخادمه الذي هيأ له هذا الطعام، فهذا مثاله أن الطباخ يشارك رب البيت بأن يأكل معه، فهذا قد يشق على بعض الناس ويكره ذلك، وهذا طبعا يدل على شيء من العنجهية ومن التكبر في نفس هذا السيد، ولكن ليس هذا من المنكر الكبير، لأن بعض النفوس تتقزز من مثل هذه الأمور، فالرسول عليه الصلاة والسلام عالج هذا الأمر وهذه الأنفة من أن يشارك الخادم سيده في طعامه، عالج ذلك بأنه إن كان لابد فليسلمه شيئا من ذلك الطعام ترضية لذلك العبد أو الخادم. أما أنه هو هذا الخادم قام لا يذوق منه شيئا لأن هذا طبخ خاصة للسيد، فهذا لا يجوز، بل الأفضل لهذا السيد أن يجلس عبده معه فيشاركه في طعامه، فإن كانت نفسه تأبى ذلك عليه فلا أقل من أن يسلمه أكلة لقمة لقمتين فتطمئن نفس هذا الخادم على سيده، وهذا في الواقع من جملة الأساليب التي قضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المشاكل التي قد تقع بين الأغنياء والفقراء، بين الأسياد وبين العبيد، تلطف شقة والخلاف والتباين بين السيد وبين عبده بأن أمر بمثل هذه المؤانسة والمشاركة في الطعام بين السيد وبين عبده، وجعل ذلك كما أفادنا هذا الحديث على مرتبتين، الأولى وهي العليا أن يجلس العبد مع السيد على مائدة واحدة، فإن أبت نفسه ذلك عليه فلا أقل من أن يطعمه من هذا الطعام الذي حضره له. في الباب الثاني رواية أخرى عن جابر بن عبد الله، الباب يقول باب يطعم العبد بما يأكل، روى المصنف في إسناده الصحيح عن جابر بن عبد الله قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوصي بالمملوكين خيرا ويقول أطعموهم مما تأكلون وألبسوه من لبوسكم ولا تعذبوا خلق الله. الحديث الذي بعده هو يجمع في المعنى بينما تضمنه حديث جابر الأول والثاني، وهو في الباب الثاني بعد المئة، باب هل يجلس خادمه معه إذا أكل. روى بإسناده الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء أحدكم خادمه بطعامه فليجلسه، فإن لم يقبل فليناوله منه. في الحديث الثاني روى بإسناده الصحيح أثرا عن ابن أبي مليكة قال أبو محذورة، هذا من أصحاب الرسول عليه السلام، بل هو أحد مؤذني الرسول عليه السلام، أبو محذورة هذا كان يؤذن بعد أن تعلم الأذان من النبي عليه الصلاة والسلام، كان يؤذن في مكة في حياته عليه الصلاة والسلام وبعد وفاته، وتوارث بنوه الأذان منه، وكان في أذانه سنة لا تعرف في كثير من البلاد الإسلامية وبصورة خاصة اليوم. هذه السنة في الأذان الذي كان الرسول عليه الصلاة والسلام علمها لأبي محذورة هي ما يسمى عند الفقهاء بالترجيع. والترجيع في الأذان هو أن يهلل أو يتشهد المؤذن الشهادتين سرا في نفسه ثم يجهر بعد ذلك. الأذان المعروف اليوم هو يكبر أربعا في أول الأذان رافعا صوته، فإذا جاء عند الشهادتين خفض صوته بهما فقال مسمعا نفسه أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم رجع فرفع بها صوته أشهد أن لا إله إلا الله إلى آخره. هذا اسم الترجيع وهو سنة الأذان، ولكن ليس سنة مؤكدة، لأن بلادا لم يكن يرجع مثل هذا الترجيع. فإذا السنة بالنسبة إلينا اليوم أن نرجع تارة ولا نرجع تارة، لنجمع بذلك بين تعليم الرسول عليه السلام لبلال الأذان حسب ما هو معروف اليوم، وبين تعليمه أبا محذورة الأذان كما سمعنا الآن وفيه الترجيع. أبو محذورة هذا الصحابي المؤذن للنبي عليه السلام يروي لنا القصة الآتية التي جرت بين عمر وبين صحابي آخر، فيقول أبو محذورة: كنت جالسا عند عمر رضي الله عنه إذ جاء صفوان بن أمية. صفوان هذا صحابي أيضا، فالقصة تدور بين هؤلاء الأصحاب الثلاثة: أبو محذورة الراوي، وعمر بن الخطاب الموجه، وصفوان ابن أمية الذي حضر هذه القصة. قال: كنت جالسا عند عمر رضي الله عنه إذ جاء صفوان بن أمية بجفنة. الجفنة هو القصعة، أو بالمعنى العام المعروف اليوم الطنجرة الكبيرة. جاء بجفنة يحملها نفر في عباءة. من ضخامة هذه الجفنة أنه لا يمكن أن يحملها اثنان، وإنما بيفرشوا العباية الضخمة وبيمسكوا العباية من أربعة أركانها وبيرفعوا الجفنة وبينقلوها للمكان المطلوب. إذ جاء صفوان بن أمية بجفنة يحملها نفر في عباءة فوضعوها بين يدي عمر، فدعا عمر ناسا مساكين وأرقاء من أرقاء الناس حوله، أرقاء يعني عبيد كما هو معلوم، فأكلوا معه. أمير المؤمنين يجلس فيأكل مع المساكين ومع العبيد من تلك القصعة الكبيرة وهي الجفنة. ثم قال عند ذلك: عمر يقول: فعل الله بقوم، أو قال: لحى الله قوما. فعل الله بقوم يعني انتقم منهم، أو قال: لحى الله قوما أي استأصلهم وقضى عليهم. خلاصة أن عمر يدعو على هؤلاء القوم، شو صفتهم؟ قال: يرغبون عن أرقائهم أن يأكلوا معهم. فعمر الخطاب رضي الله عنه يستنكر على الأسياد الذين لا يجالسون العبيد ليآكلوهم. وصفوان هذا ابن أمية كان من كرام العرب ومن المشهورين بإطعام الطعام. فالظاهر أن عمر رضي الله عنه لاحظ أن صفوان الذي جاء بتلك الجفنة الضخمة وفيها الطعام كأن هذا فعله تكرما منه وإطعاما للفقراء والمساكين والعبيد، لكن يظهر أن صفوان لن يجالس الجماعة كما فعل عمر، فدعا عمر على الأسياد الذين لا يجالسون العبيد ولا يآكلونهم، فقال: فعل الله بقوم، أو لحى الله قوما يرغبون عن أرقائهم أن يأكلوا معهم. فقال صفوان معتذرا: أما والله ما نرغب عنهم، ولكننا نستأثر عليهم، لا نجد والله من الطعام الطيب ما نأكل ونطعمهم. هذا في الواقع سمو من صفوان، خلاف ما قد يبدو لبعض الأذهان أنه اعتذار عن خطأ بدر منه، ليس كذلك. هو يقول ما مفاده أنه لا يتيسر له من الطعام الطيب ما يتسع له ولأهل بيته ولعبيده أيضا، والآن قد تيسر له هذه الجفنة من الطعام فجاء بها خالصة للفقراء والمساكين، فهو لم يجالسهم ولم يطعم معهم لا أنفة وكبرياء، وإنما إفرادا لهم بهذا الطعام الطيب وعدم مشاركة منه لهم فيه. وهذا في الواقع تدل على نفس كريمة وسخية منتهى السخاء، لأنه خص العبيد بأن يأكلوا من هذا الطعام الطيب ولم يشاركهم فيه ليأكلوا ويشبعوا ويكتفوا منه. فإذا أفادنا هذا الأثر من عمر رضي الله عنه أنه يكره أشد الكراهة أن يترفع السيد عن أن يشارك عبيده فضلا عن خادمه الحر في الطعام والشراب. هذا في الواقع من سمو الإسلام في الربط بين أفراد المسلمين في مجتمعهم، حيث لا يفرق بين سيد ومسود، بين حر وعبد، فكلهم يجلسون على مائدة واحدة ويطعمون من طعام واحد. هذا منتهى العدل بين المسلمين جميعا. في الحديث الثاني، وهو في الباب الثالث بعد المئة، باب إذا نصح العبد لسيده،
على
انه
يؤثر نفسه على غيره،
يؤثر غيره على نفسه،
يعني هو عم يقول ولكننا نستأثر عليهم، لا نجد والله من الطعام الطيب ما ناكل ونطعمهم، يعني اذا ما عنده غير ياكل هو بجوز ياكل ما يطعم غيره،
لانه هذا الفقرة منيه نبهتين عليها
يعني
الفقرة هي بتنبهنا بالحديث السابق انفقوا على نفسك قال عندي آخر قال انفقوا على زوجي قال عندي آخر قال انفقوا على خادمك ثم فيما بقي أنت أبصر يجوز طبعا لكن المهم هنا في عنا قضيتين في قصة عمر القضية الأولى أن عمر يحض على مشارك الأسياد للعبيد في الطعام قضية ثانية صفوان بن أمية هذا لم يستنكف عن مشاركتهم في الطعام أنفة واستكبارا وإنما لأنه وجد طعام جيد خصه بهؤلاء هذا هو سبب عدم جلوسه معهم أما إذا كان السيد ما عنده غير ما يكفي نفسه وعياله وأطعم عبده ما دون ذلك من الطعام فهذا يجوز باب إذا نصح العبد لسيده أي بيان ما له من الأجر روى بإسناده عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن العبد إذا نصح لسيده وأحسن عبادة ربه فله أجره مرتين هذا من توجيه الشارع للعبيد على النصح لأسيادهم في خدمتهم إياهم حيث يجعل له لهذا العبد الذي ينصح لسيده ويعبد ربه أجرين أجر العبادة لله وحده وأجر النصح لسيده أي إنه يقول للعبيد إن قيامكم بخدمة أسيادكم ليس هكذا يذهب هباء منثورا بل لكم أجر عند الله عز وجل فيما إذا نصحتم في خدمتكم لأسيادكم إن العبد إذا نصح لسيده وأحسن عبادة ربه فله أجر مرتين مرة لعبادته ربه وحده لا شريك له والمرة الأخرى لنصحه لسيده في قيامه بخدمته هذا إسناد صحيح لكن هذا مما يقال فيه صحيح لغيره وهذا مما له علاقة بعلم الحديث لأنه في السند يقول حدثنا إسماعيل حدثني مالك إسماعيل هذا هو ابن أبي مالك الأصبحي المدني وهو من شيوخ البخاري الذين تكلم فيهم بسبب سوء حظهم فهذا السند لا يثبت به الحديث وحده وإنما لأنه جاء من طريق غير إسماعيل هذا الحديث صحيح بلا شك ولذلك هنا في التخريج مخرج في البخاري وفي مسلم أي من طريق أخرى غير طريق إسماعيل هذا المهم أن الحديث صحيح لكن السند لا يقال فيه صحيح وهذا من الدقة في تخريج الأحاديث الرواية أو الحديث الآتي إسناده صحيح يرويه عن صالح ابن حي قال قال رجل لعامر الشعبي يا أبا عمرو إنا نتحدث عندنا أن الرجل إذا أعتق أم ولده ثم تزوجها كان كالراكب بدنته فقال عامر حدثني أبو بردة عن أبيه أبو بردة هو تابعي ابن أبي موسى الأشعري وقوله هنا عن أبيه يعني أبا موسى الأشعري قال أي أبو موسى قال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثلاثة لهم أجران رجل من آل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم فله أجران، والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه أي أيضا له أجران. ورجل كانت عنده أمة يطأها فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها فله أجران. نعود إلى شرح الحديث. أولا قوله يا أبا عمر، كنية عامر الشعبي وهو تابعي مشهور، قال الرجل له إنا نتحدث عندنا، السائل كما في بعض الروايات من خراسان، فقول عندنا يعني في خراسان هناك يتحدثون، وكانت تلك البلاد من المواطن التي يرابط فيها المسلمون ويغيرون منها على البلاد الشرقية نحو الهند والصين وما يحوم حول هذه البلاد. هناك يقول السائل نتحدث عندنا أن الرجل إذا عاتق أم ولده ثم تزوجها كان كالراكي بدنته. أم ولده هذا عبارة وكناية عن عبدة الرجل الحر إذا كان يستمتع بها ثم رزق منها ولدا فهي أم ولده. فأم ولده من حيث أصل الكلمة تقال لكل زوجة وزوج، فكل زوج له زوجة وله منها ولد أو أكثر فهي أم ولده، ولكن اصطلح في هذه الكلمة أم الولد أنها خاصة بالإماء أي بالعبيدات. فحين يرد هذا السؤال فيقول السائل إن الرجل إذا أعتق أم ولده ثم تزوجها كان كالراكب بدنته. هو كما يأتي في نفس الحديث من المستحب في الإسلام أن الرجل إذا جاءت إليه أمة إما بطريق الحرب كما شرحنا ذلك في درس مضى أي بتقسيم قائد الجيش للسبايا، فخرج للرجل امرأة فهي أمته وهي جاريته سواء كان بهذا الطريق أو بطريق الشراء الشرعي، فحينما يحوي الرجل أمة من الإماء تصبح حلالا له كما لو تزوجها بالكتاب والسنة، لكن هنا لا عقد، مجرد أن تصبح أمة له لا تشعر بيدك الشمال، مجرد أن تصبح أمة له بطريق من الطريقين من الكورين تحل له، هذه أمة. ولكن متى تسمى أم ولد؟ إذا رزق منها ولدا تصبح أم ولد. لذلك في هذا الحديث الآن من الناحية الحديثية إشكال، لأنه بيقول إذا أعتق أم ولده ثم تزوجها، هو الإعتاق يصير قبل أن تحمل منه، لأنه مجرد أن تحمل الأمة وتلد من السيد تعتق هذه الأمة تصبح حرة. عليكم السلام. فحينما يرزق السيد من أمته ولدا فيقال هنا اعتقها ولدها، فكيف بيرجع هو بعد ما تزوجها ورزق منها ولدا فيعتقها؟ لذلك بعد أن تتبعت طرق هذا الحديث فتبين أن أحد الرواة أخطأ في لفظ أم ولد، والصواب أمته. الرجل إذا أعتق أمته، يعني السائل حينما سأل ما قال أنه في بلادنا بيقولوا إذا أعتق الرجل أم ولده، وإنما قال أمته، لأنه كما لما ذكرنا إذا فعلا رزق من أمته ولدا فولدها يعتقها، فلم يبقى هناك مجال ليكسب هو فضل الله فيعتقها ويجعل عتقها صداقها، لأن هذا ليس له مكان حين ذاك من العتق، لأنها أصبحت عتيقة بمجرد أنها رزقت منه ولدا. ولذلك هذه الرواية في مصطلح الحديث تسمى شاذة، أي لفظة أم ولده شاذة، والصواب أمته. وعلى الصواب روى هذه اللفظة الإمام مسلم في صحيحه وغيره في غيره، يعني بدل أم ولده أمته، هذا هو الصواب. ومن دقة الإمام البخاري في صحيحه أنه هو نفسه صاحب الكتاب الذي نقرأه روى هذا الحديث بنفس السند المذكور هنا، رواه في الصحيح لكن ما ذكر السؤال والجواب، وإنما ذكر الحديث المرفوع إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه فيما يبدو لي والله أعلم أنه لاحظ هذه النكارة، فما أحب أن يودع في كتابه الذي سماه بالمسند الصحيح مثل هذه النكارة، فحذف السؤال والجواب وذكر الحديث ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين في صحيح البخاري، هكذا فعل، مع أن السند نفسه اللي رواه في هذا الكتاب هو نفسه رواه في الصحيح، لكن هذا الكتاب يتحمل من الروايات والألفاظ ما لا يتحمله كتابه المسمى بالمسند الصحيح، لأن المسند الصحيح خصه بالصحيح، أما الأدب المفرد فما خصه بالصحيح. ولذلك ترين أنني في كثير من الأحيان لا أقرأ بعض الأحاديث لضعفها وضعف أسانيدها. فالخلاصة قول ليش جعل الكتابين لأن هذا اللي عم نقرأه اسمه الأدب المفرد لم يخصه بالصحيح، نوع من أساليب التأليف ككثير من المحدثين، بل أكثر المحدثين رووا في كتبهم ما صح وما ضعف من الأحاديث، وقليل جدا من علماء الحديث الذين أفردوا للحديث الصحيح كتبا خاصة، وفي مقدمة هؤلاء البخاري ومسلم، فهو في الأدب المفرد لا يتقيد بالصحيح، هذا مذهب ومشرب في التأليف يشاركه في ذلك جماهير المحدثين، أما في الصحيح وكذلك صاحبه الإمام مسلم فإنما يريدان فيهما ما صح عندهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولما كانت هذه اللفظة بهذه الصيغة التي وقعت الإمام البخاري بهذا السند استنكرها الإمام البخاري كما يبدو لي، لم يرد السؤال في الصحيح، مع أنه نفس السند ونفس الرواية موجودة في الصحيح، فحذف هذه اللفظة لما فيها من نكارة. الخلاصة صحة السؤال إذن، إنا نتحدث عندنا أن الرجل إذا أعتق أمته ثم تزوجها كان كالراكب بدنته، ها هذا عرض في خراسان كما يفيده هذا السؤال من ذاك الرجل للشعبي. كان عرفا عندهم أنه من القبيح أن يكون الرجل عنده عبدة جارية ثم يعتقها ثم يتزوجها، وبيضرب على ذلك مثلا فيقول كالراكب بدنته، بدنته يعني ناقته. فكأن العرف هناك تشبيه الجارية العبدة بالحيوان بالناقة، أي كأنه عار عندهم. فأجابه عامر الشعبي بما يرد عليهم تلك العادة ويثبت أن هذا أمر مشكور ويؤجر عليه صاحبه أجرين. فروى له هذا الحديث، قال عامر حدثني أبو بردة عن أبيه أبو موسى كما قلنا قال قال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثلاثة لهم أجران، رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم فله أجران. وهذا واضح قوله أجران، الأجر الأول أنه لم يكن ملحدا زنديقا طيلة حياته حتى بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم فآمن به، بل عاش مؤمنا بالله وبعيسى عليه السلام وبما جاء به من عند الله إلى ما قبل إيمانه بمحمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. فهذا الرجل من أهل الكتاب إذا آمن بمحمد بن عبد الله كتب الله له أجرين، أجر إيمانه بعيسى وأجر إيمانه بمحمد صلوات الله وسلامه عليهما. وهذا واضح كما قلنا لأن الرجل الذي عاش في الإلحاد والزندقة يعيش كالبهائم، ليس له أجر بطبيعة الحال، بخلاف ذاك الذي كان مؤمنا بعيسى وشريعته فكان مأجورا من عند ربه. فلما بلغته دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام آمن بها أيضا فكتب له أجر آخر بالإضافة إلى أجره الأول السابق. وهذا طبعا النص عام، ليس كما يقول بعض الشراح إنه خاص بأهل الكتاب الذين كانوا في عهد الرسول عليه السلام، هكذا يقول بعضهم. الحديث ليس فيه هذا التخصيص. ثم هناك تخصيص آخر لا نرى له وجاهة أيضا، يقولون هذا الأجر الذي كان من أهل الكتاب فيما إذا كان إيمانه بعيسى لم يكن قد شابه شيء من الانحراف أو الزيغ أو الضلال، هذا أيضا لا يصح تقييد الحديث به لأن الحديث مطلق، لا سيما ونحن نعلم أن الذين كانوا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام من أهل الكتاب وآمنوا به عليه الصلاة والسلام ما كانوا مؤمنين بعيسى وبشريعة عيسى كما أنزلها الله، هذا شبه مستحيل في تلك الأيام. ولكن المقصود أن الكتابي الذي أدرك رسالة الرسول عليه السلام سواء بشخصه أو بالرواية عنه كما هو شأن الكتاب اليوم ثم آمن وصدق فهذا له أجره مرتين، ولو كان إيمانه الأول مشوب بشيء من الانحراف كما هو طبيعة أهل الكتاب جميعا. فعلى كل حال هو خير من الوثنيين، خير من المشركين الذين ليس عندهم شيء من العلوم، شيء من الأخلاق التي تأتي الناس عادة مما ورثوه من النبوات والرسالات التي كانت قبل بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام. النوع الثاني والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه، أي أسياده، هذا أيضا له أجر مرتين كما تقدم في الحديث الذي قبله. ورجل كانت عنده أمة يطأها فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها فله أجران. الشاهد من الحديث هو الفقرة الأخيرة، فبها يرد الشعبي على ذلك الخراساني الذي يحكي عن قومه أنهم كانوا يستقبحون من السيد أن يعتق أمته ثم يتزوجها ويعتبرون ذلك كالراكب بدنته. فروى له الشعبي هذا الحديث وفيه أن الذي يكون عنده أمة فيؤدبها ويحسن تأديبها ويعلمها ويحسن تعليمها ثم يعتقها ثم يتزوجها فله أجره مرتين أيضا. ففي حظ كبير للرجل السيد أنه إذا كان تحته جارية عبدة مملوكة أن يعتقها ويجعل عتقها صداقها ويتزوجها مقابل تحريره إياها من العبودية. وهذا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نفسه بصفية، وصفية معلوم لديكن جميعا أن أصلها كانت امرأة لأحد اليهود، هي يهودية بنت يهودية من خيبر، فلما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر ووقع السبي الكثير في يد الرسول عليه السلام وقعت صفية في قسمة دحية، دحية من أصحاب الرسول عليه السلام. وفجاء رجل وأخبر الرسول عليه السلام بأن عند دحية جارية أو عبدة لا تليق إلا لك، فأرسل الرسول عليه السلام وراء دحية وأخذها منه بسبعة رؤوس، يعني مقابل صفية اشتراها منه بسبعة رؤوس من العبيد، ثم اعتقها الرسول عليه الصلاة والسلام وجعل عتقها صداقها وتزوجها. فكان في فعله هذا عليه الصلاة والسلام تأييدا لقوله في هذا الحديث أن من الأشخاص الثلاثة الذين لهم أجر مرتين الرجل عنده العبد الجارية فيعتقها فله على ذلك أجران. وفي هذا الحديث لفت نظر إلى أمر كثيرا ما يضطرب الناس فيه، وهو تعليم النساء. ففي هذا الحديث التصريح باستحباب تعليم الرجل لأمته لجاريته لعبدته، فترى أليس أولى وأولى للرجل أن يعلم زوجته الحرة؟ لا شك أن الجواب أولى وأولى. إذا كان الأمر كذلك فينبغي ألا يشك أحد، وإن كان هذا الشك قد قضي عليه في الوقت الحاضر، وأقول آسفا ليس لأن المسلمين تفقهوا في دينهم، وإنما لأن الأمواج الصاخبة التي تجرف كل شيء وتأتي من بلاد أوروبا هي التي جعلت العالم الإسلامي اليوم يجعل النساء يقبلن على العلم كالرجال ولا فرق، فهم لم يتجهوا هذا الاتجاه بتوجيه مثل هذا الحديث، وإنما اتجهوا هذا الاتجاه كتجاوب مع هذه الموجات الوافدة إلينا من أوروبا. وإلا لو كان انصراف المسلمين اليوم إلى الاهتمام بتعليم النساء العلم، لأن الشارع الحكيم حض على ذلك في أحاديث وهذا أحدها، لكانوا تجاوبوا مع الشارع أيضا في تحديد درجات العلم وفي تحديد نوعية الوسائل التي ينبغي على النساء أن يلتزموها فيما إذا أردنا أن يتعلمنا العلم، لأن الشارع الحكيم رغب فيه. فعدم تقيد النساء في العصر الحاضر بمثل هذه الوسائل والحدود التي يفرضها الشارع، هذا دليل لما قلت من أن هذا الاتجاه للعلم من النساء اليوم ليس لأن الشارع هو حظهم أو حظهن على ذلك، وإنما لأنه الموضة التيار هكذا يقول. فهذا الحديث فيه الحظ الصريح لتعليم الرجل أهل بيته حتى لو كانت أمته فيحسن به أن يعلمها. وهكذا وهكذا نجد الرسول عليه الصلاة والسلام كما وجدناه قد طبق الفقرة الأخيرة في من يعتق أمته وأنا له أجرين، طبق ذلك في صفية فأعتقها وتزوجها. كذلك أيضا نجد الرسول عليه السلام قد باشر الحظ لنسائه على أن يتعلمنا في حديث آخر، فقد دخل عليه صلى الله عليه وسلم يوما امرأة صحابية جليلة اسمها الشفاء، وكانت من النساء القليلات التي ممكن نعبر عنهن اليوم بالمثقفات المتعلمات يحسن القراءة والكتابة. أقول قليلات لأن الرجال في ذلك العهد كان يقل فيهم المتعلمون المثقفون بحكم كون العرب يومئذ أمة أمية. الرجل اليوم مثلا لو فرضنا أنها تدرس هندسة البناء فهي مهندسة، تدرس مثلا الحقوق فهي محامية، إلى آخر ما هنالك من علوم لا يجوز للمرأة أن تقترب إليها مطلقا، لأن هذا ينافي أمر الله لها بأن يكون الأصل فيها أن تلزم عقر دارها وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. والعلوم التي تدرس اليوم في الجامعات رجالا كثيرة وكثيرة جدا، ومع ذلك فأصبحت النساء يشاركن الرجال في كل هذه العلوم. هذا علم، لكن هذا النوع من العلم ليس للمرأة أن تباشره وأن تتعاطاه. العلم الذي يحسن بالمرأة أن تتعلمه وتثقف فيه هو ما يصلح عقيدتها وما يثقفها في يفهمها أحكام دينها وما تستعين به على إصلاح خلقها ونفسها، وأخيرا على تربية أولادها. في هذه الحدود يحسن المرأة أن تتعلم وأن تتفقه. وأما أن تتعلم هذه العلوم التي يتعلمها الرجال وهي من طبيعة الرجال، تتعلم مثلا لتصبح نائبة اسما بمعناه اللغوي لا بالمعنى الاصطلاحي، هذا طبعا لا يجوز، لأنها هذا العلم يستدعيها أن تخرج لأدنى مناسبة وأن تخالط الرجال وأخيرا أن تستحق بذلك لعنة الله حينما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. وفي لفظ آخر لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجلة من النساء. يمكن النساء بيعرفوا رجل، لفظة رجل بيعرفوها، أما رجلة ما بيعرفوها والحمد لله. لكن الشرع نبه على هذا، أنه امرأة ورجلة ضدان لا يجتمعان أبدا في الإسلام. فلعن الرسول عليه السلام الرجلة من النساء. من هي؟ هي مترجلة، هي التي تمشي في الطريق ولها صدر الطريق، لها الشارع من الطريق. بينما في الإسلام الله أكبر كانت المرأة في العهد الأول تمشي مع الجدار، جلبابها يمس الجدار يمينا أو يسارا. أما اليوم فإذا كان هناك صف من الرجال وامرأة واحدة تشق هذا الصف ولا تباهيه لجرأتها وقلة حيائها. هذا هو التردد. وأنا آسف أن أقول حتى النساء المسلمات قد خالطهن كثير من هذا الترجل، وبنسب طبعا متفاوتة. ولذلك فعلى النساء والفتيات المؤمنات أن يجاهدن في جملة ما يجاهدن فيه أن يبتعدن عن الترجل ما استطعن إلى ذلك سبيلا. هذا الزمن كما نرى جميعا نساء ورجال، الرجال يتشبهن بالنساء، النساء يتشبهن بالرجال، وكل من المتشبهين لعنة الله عز وجل عليهم. لا أقوله من عند نفسي، ولكن نقلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سمعتم. لذلك على النساء كما على الرجال أن يبتعدن وأن يبتعدوا عن أن يتشبهوا بغير جنسهم. من ذلك مثلا أي من العلم الذي يحاول بعض النساء المسلمات والمؤمنات الغيورات، ولا أتكلم عن غيرهن، جاءني شاب اليوم يستشيرني في مكتب الظاهري، قال خطب فتاة وهي سافرة. قال أنا أعرف كلمة سافرة كلمة مطاطة، وترى سافر عن وجهها ولا عن شعرها ولا أكثر من ذلك. قلت يعني إيه سافرة شلون يعني؟ قال هالسفور، لا سافرة شعرها ولا عنقها ولا أي شيء. قلت له الله يحفظك، هذه التي خطبتها. قال لي شو بدي ساوي يا أستاذ، ما أنا لاقي وعم يرفضوني، هو ينسب أنه سلفي. قلت له بيظهر أنت إلك شروط. قال إيه طبعا. قلت له من شروطك؟ قال بدي تكون مثقفة، وأنا بيت ثقافين بدي أنثقف. قلت له ليش؟ قال عشان تكون داعي. قلت له يا أخي أنت هلا داعي؟ أنت هلا كرجل، أنا أعرفه أن معلوماته في الإسلام سطحية، لكنه غيور فعلا ككثير من الشباب والشابات. قلت له أنت غير؟ قال لا والله، بس يعني ها بنحاول. قلت له إذا كان زوجتك بتعرف تقرأ وتكتب كفاية وبركة، فأنت لازم تتزوج امرأة أولا تحصنك عن الفاحشة، عن نظر يمينة ويسارة، بالتالي أنت تحصنها. ثانيا بتكون بواجب البيت وواجب تربية الأولاد إن رزقكم الله ولدا. شو داعي ما داعي؟ هذا زمن الرجال قل فيهم الدعاة فضل عن النساء. فباسم الدعاة من النساء تخرج المرأة من بلدها لا محرم معها في سبيل ماذا؟ الدعوة للإسلام. الله أكبر. هذا مثله كمن يبني قصرا ويهدم مصر في سبيل، أو كمثل الحديث الصحيح، مثل العالم الذي لا يعمل بعلمه كمثل الشمعة تحرق نفسها وتضيء لغيرها. فهذه المرأة تسافر سفرا محرما، لا يجوز لها أن تسافر منها هنا إلى الجنوب إلى الكعبة إلا ومع محرم، وإذا بها هي تسافر من هنا تستدبر الكعبة. لماذا؟ زعمت تدعو إلى الإسلام، هل تدعو نفسها إلى الإسلام ودعوتها لنفسها أن تلتزم أحكام دينها؟ فإذا لم يكن في الإسلام الأول دعاة اسم على مسمى، اسم مؤنث وعلى مؤنث أيضا، داعية للإسلام تنطلق هكذا وقد تحاضر الرجال، لم يكن مثل هذا الانطلاق في زمن الصحابة ولا التابعين ولا نعم موجود امرأة الله عز وجل أنعم عليها بالعلم الصحيح تلزم بيتها، بيجوا بنات جنسها إليها تتعلم يتعلمن منها، هذا طبعا لازم واجب. أما أن تنطلق هكذا كأنها رجل لا يحول بينها وبين أن تسافر هنا وهنا شيء إطلاقا، مع أنها تقرأ في الأحاديث الصحيحة، وفي الدرس الماضي في درس الرجال جاء معنا ثلاثة أحاديث في الصحيحين وغيرهما عن ثلاثة من أصحاب الرسول عليه السلام، كل منهم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر ثلاثة أيام، وفي رواية يومين، وفي رواية يوما وليلة، وفي أخرى يوما، أن تسافر يوما إلا ومعها أبوها أو أخوها أو ذو محرم منها. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا مطلقا، أي كان طويلا أم قصيرا، قريبا أم بعيدا، في طاعة الله أو في استمتاع لما أباح الله لها. لا يحل لها أبدا أن تسافر سفرا إلا ومعها أبوها أو أخوها أو زوجها أو ذو محرم منها. فإذا كانت المرأة صحيح داعية للإسلام فلتبدأ بنفسها ولتدعو إلى الإسلام، وإلا يردنا قول الشاعر تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا لعمرك في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. وهذا البحث في الواقع طويل الزين، فحسبنا هذا القدر. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الله حسبي. بسم الله الرحمن الرحيم. ما هو الفرق بين الكلمات الآتية؟ حدثنا فلان، أو أخبرنا، أو أنبأنا، أو ذكر لنا، أو قال لنا. هناك بعض الاصطلاحات متفق عليها والبعض فيه خلاف، فمثلا حدثنا أو أخبرنا لا فرق بينهما، إلا أن حدثنا أنص وأصره في البيان أن هذا التلميذ الذي يقول حدثنا فلان سمع الحديث منه مباشرة، بينما أخبرنا يتضمن أنه قد يكون الإخبار بالتحديث وهو الوجه الأول، ويحتمل أن يكون الإخبار بالكتابة. أنبأنا أقرب للدلالة على المعنى الثاني من الأول، فصار معناه ثلاث مراتب. حدثنا نص صريح في السماع، أخبرنا نص راجح في السماع يحتمل أنه في الكتابة حيث لا سماع، أنبأنا نص في الكتابة لا في السماع. هذه مصطلحات. أما ذكر لنا فقد يكون ما ذكر له إما تحديثا وإما كتابة، كذلك قال لنا، فليس في كل من قوله ذكر أو قال ما يشعر بأن ذلك كان بطريق التحديث والتسميع أو بطريق الكتابة. لا، ما له علاقة. يعني إذا كان التحديث بلفظ السماء أو الكتابة أو أي طريقة كان كما مذكور في المصطلح وهو الإجازة مثلا، فكل ذلك لا يخدج في صحة الرواية إذا توفرت فيها شروط الصحة. سؤال ثاني، هل يجوز اقتداء المأموم بالإمام مع الحائل بينهما؟ الجواب التفصيل، إذا كان الحائل لضيق المسجد أي اغتص المسجد بالمصلين فلم يبقى هناك مجال للصلاة، فحين ذاك جاز سواء هذا للرجل أو المرأة. بالنسبة للرجل إذا صلى في المسجد ليس بينه وبين الإمام حائل، لكن بين يديه في الصف فرجة، ممكن هو أن يقوم فيها ويصلي كما فعل وصلى وحده فلا صلاة له. فإن صلى معه ناس آخرون والفرجة لا تزال فرجة الصلاة صحيحة، لكنه آثم هو ومن عقد الصف معه، لأن من الواجب على كل منهم أن يسد الفرجة. فما دام الفرجة لم تسد وانعقد الصف وهي لا تزال فرجة فكلهم آثمون، لكن صلاتهم صحيحة، بخلاف ما لو صلى أحدهم في الصف وحده والفرجة فرجة فالصلاة باطلة. هذا بالنسبة للرجال. أما النساء فإذا صلت المرأة ورأى حائل كجدار أو نحو ذلك، لأن المسجد ضاق وهي إذا صلت فيه تختلط مع الرجال، فصلت من وراء حائل فصلاتها صحيحة. أما المسجد واسع كمسجدنا هنا والرجال يعقدون صفا أو صفين، فهي تستطيع أن تصلي بعدهما بصف أو صفين بكل راحة بكل سهولة، فتصلي خارج المسجد وهي تسمع صوت الإمام. في هذه الحالة لا تصح أيضا صلاتها. هذا التفصيل لابد من مراعاته. المهم، الحائل تارة يعتبر وتارة لا يعتبر، أي تارة يضر وتارة لا يضر. يضر حينما يتمكن الإنسان من الصلاة والحائل خلفه لا أمامه، ولا يضر إذا كان يتمكن، والتفصيل ما سبق. ثالثا وأخيرا، ما حكم البكاء في الصلاة الذي لا يمكن دفعه إذا كان من ألم أو وجع أو مصيبة؟ الصلاة صحيحة. المطلقة التي تقضي عدتها في بيت زوجها هل ملزمة بخدمة زوجها كما لو كانت غير مطلقة؟ نرجو البيان. نعم، لها أو له عليها كل الحقوق، لأنها لم تصبح حرة إلا بعد مضي العدة، فإذا انقضت عدتها أصبحت حرة، ولا يجوز للرجل أن يعيدها إليه إلا كما يأتي بامرأة أجنبية إليه بعقد نكاح شرعي. ما دام العدة لم تنقضي فهي لا تزال في حكم الزوجية فتلزمها جميع أحكام الزوجية. هذا دليل بعد المسلمين عن الشريعة. نعم، لأنه مو مسلم إلا بالنفوس كما يقولون.
في حديث إنه تخير بين أن تبقى في بيتها أو في بيت
أبيها. لا، هذيك اللي طلقت ثلاثا، أما هذه طلقة رجعية التي طلقت ثلاثا لا تحل له من بعد. هلا نحكي مع أختك، ما جعل الله لرجل من قلبين لجوفك. المطلقة طلاق رجعي غير المطلقة ثلاثا. المطلقة ثلاثا خلاص لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فلم يبقى له عليها من الحقوق مطلقا. والأصل في المطلقة ثلاثا أن تخرج إلى بيت أهلها ولا تبقى في بيت الرجل، لأنه خلاص حرمت عليه. بينما هذه المطلقة طلاقا رجعيا هي لا تزال في حكمته. ومن حكم أمر الشارع الحكيم ببقاء المطلقة طلاقا رجعيا في بيت الزوج هو كما قال في القرآن: لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، يعني لعله يميل إليها وتميل إليه فيبقى مجال أن تعود المياه إلى مجاريها، قريب التناول. أما المرأة مطلقة ثلاثا خلاص هالخيط انقطع، ماذا إن كان إلى وصله، فلازم رأسا تنتقل لبيت أهلها أبوها وأمها. أما المطلقة طلاقا رجعيا فيجب عليها أن تظل في بيت الزوج إلا لأمر بقى عارض، هذا يعود معالجته إلى القاضي الشرعي. لو فرضنا أن تخشى على نفسها أن يقتلها زوجها هذا حكم آخر، إنما الأصل أنها تبقى في بيت الزوج لا سيما إذا كان الزوج حاضرا، فلا يجوز أن تخرج أبدا، ولا يجوز هو نفسه أن يخرجها، فضلا عن أنه لا يجوز لأبيها ولا لأخيها أن يفرضوا إرادتهم على زوجها ويأخذوها من بيته رغما عنه، هذا كله خلاف الإسلام. لذلك لا تستغرب أن المسلمين ما من تلزموا هذا الحكم، لأنه مو أول حكم خالفوه من أحكام الإسلام. نعم، شو بتريدي؟ نعم تحتجب؟ لا، مو شرط تحتجب. تحتجب لما تنقضي عدتها تصبح حرة، بجوز هو يتزوجها بجوز غيره يتزوجها، حينئذ تحتجب. هذا انقضاء العدة لا تزال في عصمتها. هلا ما بتعرفوا انه هالمرأة هاي اذا مات زوجها وهي في العدة ما انتهت عدتها فهي ترث منه، انتهت عدتها لا ترث منه، معناه هذا انه لا تزال في عصمته. نعم، هنا هنا نعم يعني الغاية من الحديث هو ما أشرنا إليه آنفا، أن ما تكون المرأة كالرجل إمتى ما بدها تطلع إمتى وين ما بتروح تروح. الأصل في المرأة أن تظل في بيتها. لما أنزل الله عز وجل قوله تعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، اسمها يا أم العبد. أم العبد الأصل كما تدل هذه الآية وقرن في بيوتكن. لكن حتى ما تفهم المرأة أنه المرأة سجينة في البيت ما تطلع أبدا، جاء الحديث قد أذن الله لكن أن تخرجن لحاجتكن. يجوز للمرأة أن تخرج من بيتها لقضاء حاجة لها، لكن ما تصبح كالرجل إطلاقا. لما بيجي الحديث المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان. تعرفوا شو معنى استشرفها الشيطان؟ يعني أهلا وسهلا بك، يستقبل استقبال حار، لأنه بريد يورطها، يورط الرجال بها. لذلك إذا علمت المرأة المسلمة هذا الحكم الشرعي كانت حريصة أن تلزم دارها، كما عكس الرجل حريص يخرج من البيت. طبيعة الرجال هكذا، لكن العكس من ذلك طبيعة النساء قبل أن تفسد هذه الطبيعة أن تلزم دارها ولا تخرج من بيتها إلا بحاجة الله لابد لها منه. فإذا معنى الحديث أن المرأة تلزم البيت لا تخرج إلا لحاجة، وأن الشيطان بمهد السبيل لها لزحلقتها وزحلقت غيرها بها. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم المرأة ناقصة عقل ودين. فما معنى ذلك؟ ما الشرح؟ الحديث نفسه يشرح، لأن لما قال الرسول عليه السلام المرأة ناقصة عقل ودين، قال نقصان عقلها أن شهادتها على النصف من شهادة الرجل، ونقصان دينها أنها تقضي شطرا من حياتها لا تصلي بسبب العذر المعروف. وكأن معنى هذا الحديث لفت النظر إلى أن الله عز وجل بحكمته فاوت بين الرجال والنساء في العقل وفي الدين وفي غير ذلك من القدرات والطاقات، كما فاوت مثلا بين الإنس وبين الجن في القوة والطاقة والاستطاعة. كل هذا بحكم يعرفها ربنا تبارك وتعالى. فالحديث ليس فيه ذم كما يتوهم البعض، ذم النساء بقلة العقل وبقلة الدين ليس فيه ذم، لكن الحقيقة في بيان الواقع، يعني بلا مؤاخذة وبلا تشبيه. لما ربنا عز وجل بيخلق إنسانا مجنونا، في بعض الجنون بقى جنون، لا هذا نقص بلا شك، لكن لا يؤاخذ هذا مجنون، لأنه كما يقول العلماء إن الله إذا أخذ ما أوهب أسقط ما أوجب. هذا نقص بلا شك، فلا مجنون نقص، لكن ما في عليه مؤاخذة. كذلك طبيعة المرأة أن ربنا عز وجل خلقها كل شهر لابد ما تتعطل عن الصلاة، هذا نقص لا شك بالنسبة للرجال، لكن ما هو نقص بترتب عليه مؤاخذة وبترتب عليه نقصان الدرجات في الآخرة؟ لا، بجوز هذه المرأة على هذا النقص الذي فطرت عليه أن تكون في منازل من الجنان أعلى بكثير من درجات كثير من الرجال. فإذا هذا نقص طبيعي لا تعاب المرأة ولا تؤاخذ عليه، لكن المؤاخذة بقى تأتي كمثل ما لو صدر من رجل من الناس وهو عصيان الأحكام الشرعية. فهذا العصيان حيث هو في طوق الإنسان ذكر الأنثى أن لا يعصيه فعصى ربه، فهنا تأتي المسؤولية. أما إنسان لا يستطيع أن يصلي، المرأة مثلا في عادتها ليست مؤاخذة، لكن بلا شك هذا نقص. كذلك شهادتها على النصر بسبب انشغالها بأمورها البيتية والمنزلية ونحو ذلك، فهذا نقص لكن لا تعاب ولا تؤاخذ عليه. وبهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين.